أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. أحداث ساخنة أخذت من وقتنا الكثير واستهلكت من جهدنا الكثير، ولكن نعود اليوم تارة أخرى إلى ما كنا عليه وإلى المادة الأصلية والأساسية لهذا البرنامج، وهو برنامج رد السهام، والذي نرد فيه على الشيعي المحترق الخبيث ياسر الحبيب الذي يريد أن ينال من عرض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قبل نال من عرض أم المؤمنين عائشة وهي الصادقة الصديقة المصدوقة رضي الله عنها وأرضاها، ابنة الصديق وزوجة الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وهي ريحانة من الرياحين، وهي التي جلس الأكابر يستمعون إليها رضي الله عنها وأرضاها ويتعلمون منها ويراجعون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كانت حفظته منه عليه الصلاة والسلام، فمن من أذن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة، وقبل البداية وقبل أن أرد على ياسر الحبيب، كنت ولا زلت أتساءل دائما، لماذا هناك في بلاد السنة من يدافع عن الشيعة ولا يوجد في بلاد الشيعة من يدافع عن السنة؟ لماذا في بلاد السنة كثير ممن يظنون أنفسهم من الأكابر، وكثير ممن نصبوا أنفسهم أكابر، وممن نصبوا أنفسهم علماء، يتحدثون بليل برقة عن هؤلاء الشيعة، وكلامهم دائما عن الشيعة أنهم إخواننا وأنهم أحبابنا، وأنه ليس ثمة اختلاف بيننا وبينهم، وأن ما كان في القديم من وجود بعض التخريفات التي يقولها الشيعة والهرطقات التي يقولها الشيعة، مثل تحريف القرآن الكريم، ومثل سب أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومثل النيل من عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه وأرضاها، ومثل لعن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ومثل لعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ولعن بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا الكلام كان يفعله الأقدمون من الشيعة فحسب. لماذا هؤلاء يحاولون دائما أن يقولوا هذه الكلمات وأن ينشروا هذا المذهب داخل بلاد المسلمين؟ هل هؤلاء غفلوا عما يفعله الشيعة وعما يقوله الشيعة الآن؟ إننا لو عقدنا فارقا أو حاولنا أن نعقد المقارنة ما بين الكليني وما بين الخميني لوجدنا أن الأمر قريب من قريب، بمعنى أن الكليني هو الذي نظر لهذا المذهب، وهو الذي كتب كتابه الشهير الذي يعتمد عليه الشيعة في كل ما يقولون وفي كل ما يفعلون وفي أحكامهم، لأن كتاب الكليني هذا إنما هو كصحيح البخاري عندهم. أما الخميني فقد جاء وسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا إلى تقويض الحكومات والخلافات الإسلامية بثورة إسلامية مزعومة قام بها بدعم من الغرب، واستطاع من خلالها أن يحمي البوابة التي تحمي الأمريكان وتحمي الأوروبيين من ناحية الخليج، وبعد ذلك تكون هذه البوابة سببا في دخول أفغانستان وسببا في دخول العراق. كذلك الخميني هو الذي ابتدع دعاء لعن صنمي قريش، وما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. كذلك ياسر الحبيب الذي نتحدث عنه، هذا الياسر هل هو من زمن مضى؟ هل هو مثلا من زمن السندباد؟ هل هو مثلا من زمن علاء الدين؟ أو حتى خرج من فانوس إسماعيل ياسين؟ أبدا، إنما هو من هذا الزمن، ويتحدث بلسان هذا الزمان، ويكرر ما يقوله سادته، ويكرر ما يقوله رؤساؤه وأئمته، وهو أحدهم ممن يتحدث بلسانهم ويقول بكلامهم. فكيف إذن يأتي رأس من الناس ليحاول بأي شكل من الأشكال أن يمتدح الشيعة، أو أن يقول الشيعة إخواننا، وأنه لابد من التفرقة بين المشروع السياسي وبين المشروع الديني؟ يا هذا ويا ذاك، يا من تحاولون الدفاع عن الشيعة في بلاد السنة، إننا نقول لكم إن يوم عاشوراء عما قريب سوف يكون، يعني بعد غد سوف يكون يوم عاشوراء إن شاء الله، سوف يرى المسلمون ما يفعله الشيعة في أنفسهم. فإذا كان القوم يفعلون هذا بأنفسهم، وهانت عليهم نفوسهم، وهانت عليهم دماؤهم، وهانت عليهم أولادهم، فراحوا يقتلون أو يقطعون في أجسادهم ويسيلون الدم من تحت لحومهم ومن تحت أبشارهم ومن تحت عظامهم، من يضرب نفسه بالجنزير ومن يضرب نفسه بسكين، وهكذا تسير الأمور. وتجد أن أصحاب العباءات السوداء يقفون، لا يمكن واحد منهم أن يجرح نفسه ولو بقشة ولو بشوكة، بينما عوام الشيعة يذبحون أنفسهم ذبحا بالسكاكين ويشققون الجسد حتى تنزل الدماء منه. إذا كان القوم يفعلون هذا في أنفسهم، فكيف إذا ملكوا غيرهم؟ ماذا سيفعلون فيهم؟ بالضرورة سوف يكون الفعل أشد، أنكى، أعتى، أطغى. هذا ما عهدناه من الشيعة، أنهم قوم دمويون. وحينما نتحدث عن الشيعة فنتحدث عن الأئمة من الشيعة الذين ليسوا من الإسلام في شيء، وإنما عوام الشيعة نحن نعتبرهم من العصاة أو من المبتدعة، نحاول أن نردهم إلى صراط الله المستقيم وأن نردهم إلى السنة. لكن الشيعة لا يبقون على أحد ولا يعرفون لأحد معروفا. ظهر هذا حينما كان الدكتور يوسف القرضاوي وهو رئيس اتحاد علماء المسلمين كان معهم وكان يقول كلاما طيبا فيهم، فلما حصل ما حصل بينه وبينهم قامت قيامته وأرسلت الصواعق من هناك، وصار الرجل هو أسوأ الرجال بالنسبة لهم لمجرد موقف شخصي تكلم فيه الرجل بالحق. أما آن لأولئك جميعا أن يعلموا وأن يفهموا أن المشروع الديني وأن المشروع السياسي وأن المشروع الصفوي وأن المشروع الشيعي هو مشروع واحد، لا يختلف هذا عن ذاك ولا يختلف ذاك عن هذا، هي محاولة لإحياء المجد الصفوي ولإحياء ملك آل ساسان تارة أخرى. فإلى الله عز وجل المشتكى من هؤلاء الذين لا يزالون يلوكون بألسنتهم ويدوكون بألسنتهم ويتحدثون بألسنتهم ويقولون هذا من الإسلام. الشيعة ليسوا من الإسلام في شيء، التشيع ليس من الإسلام في شيء. كانت هذه بداية وتذكرة وفرك أذن لمن حدثته نفسه أن يقتنع بكلام قيل عما قريب من أن الشيعة إخواننا وأحبابنا وأنه لابد أن يتسع المقام لهم. إذا اتسع المقام لمائة شيعي أو لألف شيعي، التقية موجودة والدماء بجوارها، وإلى الله عز وجل المشتكى. أعود إلى ياسر الحبيب، وحشنا ياسر حقيقة، يعني اشتقنا إليه، فكنا عايزين نرد عليه وعلى كلامه، لكن طبعا احنا نريد أن نرد دائما بالوثائق وبما يقوله هذا الرجل، وعلى رأي من قال من فمك ودينك أيها الشرير. فالآن نشوف هذه المقاطع أو هذا المقطع مبدئيا من كلام ياسر الحبيب في أكذوبة عدالة الصحابة وكيف يجرح ويطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. مشكلته أنه الصحابة يمثلون له عقدة نفسية، خاصة أنه إذا تحدث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت وجهه كثر، ورأيته خرج عن شعوره دائما، ورأيته يسقط في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويلعن فيهم هكذا بغير ما خشية وبغير ما احتشام وبغير ما احترام، يريد أن ينتقص من قدرهم. لأننا كما عنوانا أولى حلقات رد السهام وهو الدفاع عن أحبتنا وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل يريد أن يطعن في المنقول فلم يستطع، فطعن في الناقل وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ما طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا من الكذابين، كانوا من المفترين، كانوا ممن عصوا الله عز وجل وعصوا رسوله صلى الله عليه وسلم. بالضرورة يسقط ما نقلوا، لأنه بذاك يجعلهم عرضة للتجريح ولا يجعلهم من العدول. ونحن نقول أن عدالة الصحابة لا تساوي قداسة الصحابة، إنما عدالة الصحابة معناها أنهم لم يكذبوا وأنهم ثبتوا على إيمانهم وثبتوا على إسلامهم وبلغوا ما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأمة بغير ما تحريف بغير ما شطط ولا عكس، هكذا نقلوا ما سمعوه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هم أئمة الإسلام، هم نقلة الإسلام إلينا. رأيناه في المرة السابقة كيف قدح في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وكيف تحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وقال فيه فرية عظيمة وقال فيه قولا عظيما. ومن لا يعلم فليعلم، الشيعة عندهم قبر اسمه قبر بابا شجاع الدين، ومولد يحتفلون به في كل عام، ومشهد هذا المشهد مكتوب عليه بابا شجاع الدين، ويحتفلون بقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ويزعمون أن أئمة الشيعة كجعفر الصادق وكعلي بن الحسين وغيرهم كانوا يحتفلون بمقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يقولون الأعياد عندنا أربعة: الأضحى والفطر والغدير ومقتل عمر رضي الله عنه وارضاه، وما أنزل الله عز وجل بهذا من سلطان. ولكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه هو ذلك الرجل الذي قوض الله تبارك وتعالى به ملك آل ساسان، وقوض الله تبارك وتعالى به هذا الملك الذي شمخت جدرانه على الظلم. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه هو الذي استقر في عهده كثير من الفتوحات الإسلامية في بلاد فارس، أطفأ الله تبارك وتعالى به نار المجوس، وأذل الله تبارك وتعالى به الأكاسرة الذين كانوا من المتجبرين وكانوا من المتكبرين، وكانوا يرون أنفسهم فوق الجميع، وكانوا يرون أنفسهم أنهم لم يخلقوا من طينة البشر التي خلقوا منها، ولكنهم خلقوا من طين آخر. حتى أن أبا لؤلؤة المجوسي فيروز الذي قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا رأى غلمان المجوس في المدينة وقف يمسح على رؤوسهم ويقول: أكلتم كبدي، أكلتم قلبي. ولما راجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وقال له عمر رضي الله عنه وأرضاه: سمعت أنك تستطيع أن تصنع رحا تدور بالريح، فقال: لأصنعن لك رحا يتحدث بها العالم كله. ثم بعد ذلك قال: وسع الناس عدله غيري. فقال عمر: أوعدني العبد، يعني تهددني أنه سيقتلني. ومع ذلك لم يأخذه عمر بالظن، ولا أخذه عمر بهذا التهديد، لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان عادلا، ولم يكن كآل ساسان ظالما مفتريا عابدا لغير الله ساجدا للنيران أو واحدا من الذين يسجدون لغير الله تبارك وتعالى، ممن يعتقدون ديانة الخير والشر والنور والظلمة والظلام والنور وكل هذه الأديان الباطلة. إذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما فعل هذا كان مصرعه وكان استشهاده على يد هذا المجوسي الذي لا يزال يحتفل به أولئك القوم. المقطع الآن نستمع إليه ثم نعود إلى حضراتكم مرة أخرى، ابقوا معنا.
عمر مثلا كيف جاهد؟ جيب لي في طول التاريخ وعرضه أن فلان من المشركين قتله عمر في إحدى الغزوات، فليجيبون بطولاته مثلا. شنو سوى؟ لم يصح حتى حديث واحد أو منقول تاريخي واحد في أن عمر بن الخطاب في أي غزوة، في أي حرب، في أي سرية من السرايا تمكن من أن يقتل واحدا من المشركين، حتى واحد ما قتل. أين هو الجهاد؟ واحد مثل أبو هريرة مثلا ماذا صنع؟ أين جهاده؟ أين بذله للأموال والمهاج؟ فإذا لا يمكن أن تعمم تطلق الكلام هكذا وكأنه جميعهم كانوا على هذه الصفة. لا، مو جميعهم. أقول لك قف، بعضهم كانت تنطبق عليهم هذه الصفة. من الذي فر في يوم أحد؟ من الذي فر في يوم حنين؟ أما كان عامة المسلمين؟ رواياتكم تنقل تقول أنه في يوم أحد ما ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وآله إلا ثلاثة أربعة، وحتى هؤلاء الثلاثة الأربعة اجتمع عليهم الكفار فاضطروا للانسحاب، ولم يبق مع مع رسول الله صلى الله عليه وآله إلا أمير المؤمنين عليه صلوات الله عليه فقط. في يوم حنين نفس الشيء، نكثوا بيعتهم التي بايعوا عليها رسول الله صلى الله عليه وآله تحت الشجرة، لأن من شروط البيعة التي كانت في الحديبية في تحت الشجرة على ألا يفروا، كان هذه من الشروط، وكلهم فروا بعد معركة حنين، في معركة حنين التي وقعت بعد هذه الحادثة، بعد هذه المبايعة فروا، ولم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وآله إلا أمير المؤمنين وبضع نفر. لا أكثر ولا أقل. والذي سيكون مثار الدهشة عند جمهور المخالفين عندما يعلمون من خلال صحاحهم وكتبهم نفسها أنه كان في أصحاب رسول الله من حاول قتل رسول الله في العقبة، كان في أصحاب رسول الله من تمرد على رسول الله إلى درجة أنه كان يشد ثوبه الشريف من على عاتقه فيترك الثوب أثرا على عاتقه الشريف إلى هذه الدرجة. يعني بهذه الخشونة كانوا يعاملون رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدهى وأمر من هذا، سيكتشف المخالفون أنه هنالك من أصحاب رسول الله من كان من كبار أصحابه ومن تلامذته، ومع ذلك كما سبقت الإشارة منا إلى هذا الأمر، مع هذا كله الرجل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ارتد والتحق بمسيلمة الكذاب وشهد للناس بأن مسيلمة رسول من الله، وادعى وزعم بأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان قد أشار إلى ذلك في أحاديثه، قال أنا أشهد أن محمدا قال مسيلمة نبي من بعدي.
طب احنا شفنا ياسر الحبيب بيتكلم بطريقة يعني وكأن الرجل قد أتى بما لم يأتي به الأولون، طبعا لأن الأموال بتغدق عليه لما يتكلم بهذه الطريقة ولما يثير الناس بهذه الطريقة وحينما يحاول أن يستحمق بعض الناس وأن يستغفل بعض الناس. طبعا ياسر الحبيب هو مشكلته كبيرة، هو كان بعت لي بصفة شخصية هو بعض أتباعه على اليوتيوب وعلى الموقع بيقولوا إن احنا عايزين نعمل مناظرة. فأهلا يا سيدي بيك وأهلا بكل الملالي، شوف الصلاة المغطاة، شوف الاستاد، شوف أي حتة، إحنا موافقين وحنجيب لك أصغر واحد عندنا مش هنجيب لك أعلى واحد عندنا، لأن الأمر لا يحتاج إلى قلامة الظفر ولا يحتاج إلى الكثير للرد عليك، وأنت أهون بكثير من أن تجادل، وأنت أهون بكثير من أن يكون بيننا وبينك حوار. طب إحنا حنرد على سموك، وطبعا ياسر الحبيب لابد أن تكون الآن حاضرا وذهنك حاضر. أنا رديت على مسألة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في المرة السابقة، وقلت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد قتل خاله في يوم بدر، وهذا كلام أذكر به الناس مرة أخرى. أما أن يقال أين جهاد أبي هريرة، فأين جهاد علي بن الحسين رضي الله عنه وأرضاه، أين جهاد المهدي، أنت تقول هؤلاء أين بذلهم، أين بذل أبي هريرة، أين بذل المهدي، ماذا فعل المهدي حتى هذه اللحظة، ماذا فعل الغائب المنتظر، الغائب هناك في السرداب، هذا الغائب تبذل له الأموال وكأنه رب وكأنه إله وكأنه الذي تدفع له الزكوات وكأنه الذي تدفع له الأخماس وكأن هذا شرع من عند الله سبحانه وتعالى، فأين بذل المهدي، أين بذل جعفر الصادق، هل اشتركوا في معركة من المعارك لنصرة الإسلام والمسلمين، هل رفعوا السيف وجاهدوا في سبيل الله تبارك وتعالى، هذا لم يحدث لا من قريب ولا من بعيد. أتحداك لو جئت لي باسم من أسماء المشركين أو اليهود أو النصارى أو الروم أو الصقالبة أو الأكراد أو غيرهم من هذه الأجناس التي كان المسلمون يحاربونها في عهد الدولة الأموية وفي عهد الدولة العباسية، هات لي واحد من هؤلاء من هذه الأجناس التي كانت تقاتل المسلمين، قتلهم واحد من أهل البيت، قتلهم واحد من أهل البيت كما تقولون أنتم. المسألة أن أبا هريرة شارك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته التي حضر أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه مثلها وشهودها لما هاجر إلى مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما عمر فقد رددت عليك في المرة السابقة وقلت لك لو كان العدد هو المهم فالنبي صلى الله عليه وسلم قتل رجلا واحدا، وخالد بن الوليد قتل آلاف الناس، فبهذا المفهوم من الأشجع؟ المسألة ليست مسألة كم العدد، المسألة ليست مسألة الكم والعدد، ولكن المسألة مسألة من يثبت. مسألة أحد رددت عليها كذا مرة قبل الآن وقلت أن الصحابة رضوان الله عنهم وأرضاهم قال الله تبارك وتعالى في حقهم ولقد عفى الله، لكن مسألة حنين أنت كذاب وكذبك كذب أحمر، كذب له قرنان، سواء أنت أو كل الذين يقولون هذا الكلام، هات أنت لي دليلا وأنت قيدت نفسك بصحاحنا وبكتبنا مثل المسانيد والموطئات والمصنفات وغير هذه الكتب من كتب الإخباريين ومن كتب الأصوليين ومن كتب الفقهاء، يعني كل الكتب دي هات منها أنت أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه هو الوحيد اللي ثبت في حليل، بل إن الذين ثبتوا في حليل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الكاذب أيها المفتري على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه هم أصحاب البيعة، هم أصحاب الشجرة، هم أصحاب بيعة رضوان. لما وقف العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي وكان صوته جهوريا فكان يقول يا أصحاب البيعة يا أصحاب الشجرة، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأحاطوا به إحاطة السوار بالمعصم وإحاطة الأم بوليدها ودافعوا عنه صلى الله عليه وسلم. يعني أنت تريد أن تقنعني أن بعد ما حصل من اختراق الصفوف أو من نوع من أنواع المفاجأة بعدما جاء اللي هم حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم في حنين زي مثلا عوف بن مالك لما اختبأ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعاب وبعد ذلك باغت النبي صلى الله عليه وسلم فحصل نوع من أنواع الهرج، حصل نوع من أنواع المفاجأة، أنت تقول أن الذي انتصر على القوم في حنين وعلى هذا الجيش في حنين هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وحده وسيدنا علي بن أبي طالب وحده؟ لو كان ذا كذا لرضيناه. وهذا طبعا كما تقول أنت وكما يقول أئمتك وكما يقول أصحابك وكما يقول أسيادك الذين تلعق أنت أقدامهم ليدفعوا لك يا سياسر، تقول هذا في قدرة الله غير مستحيل، ونحن نوافقك أن هذا في قدرة الله غير مستحيل، ولكن ما صحت به الأخبار يا سيدي مش ما افتريته أنت وأئمتك، أنت رجل كاذب ومذهبك أنت وقومك يقوم على الكذب. أنا الله أسأل عوام الشيعة وأقول لهم نحن أهل السنة والجماعة إذا صح الخبر آمنا به، يعني نحن مثلا نؤمن بحديث أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. هذا حديث راه سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه، وده واحد من الذين يكفرهم الشيعة، وراه سعد بن أبي وقاص وهو واحد ممن يكفرهم الشيعة، وهناك رواية عن أبي هريرة وهو واحد ممن يكفرهم الشيعة. لماذا نخفي فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ وإنما نتحدث عما صح به الخبر وعما نقل من رواية العدل الضابط الثقة من أوله إلى منتهى أو من مبدئه إلى منتهى من غير ما شذوذ ولا علة. لكن أن تأتي أنت وتقول الذي ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم أحد هو سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ونفس الطريقة في يوم حنين، طب خلاص كان في كل المعارك بقى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خليكم أنتوا يا جماعة يلا سيدنا علي علشان احنا نروح نقاتل مع المشركين وخلاص أو نقاتل المشركين. وما الحاجة إذن إلى نزول الملائكة في بدر؟ وما الحاجة إذن إلى نزول الملائكة في أحد تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين؟ وما الحاجة أصلا في خروج هذه الجيوش مع النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الأعداد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لما هي القصة قصة سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وقصة الرسول صلى الله عليه وسلم ياخذ مع الجماعة المنافقين دولت ليه؟ لما يسيبهم قاعدين ويريح دماغه طالما القصة هتصفى عليه هو سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. لكن القصة قصة استغفال، قصة استحماق، قصة فلوس. هو كمان الرجل بيسأل بيقول نكثوا بيعتهم في الحديبية، ما الذي فر؟ لا، إنما جاء أهل الحديبية وهم الذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت بتقول أين أبو هريرة؟ أين بذل أبي هريرة؟ فين بذل المهدي؟ فين بذل جعفر الصادق؟ فين بذل علي بن الحسين؟ فين بذل الكاظم؟ فين بذل هؤلاء القوم؟ أين قتالهم للكفار؟ أين فتوحاتهم؟ أين معاركهم ضد المشركين؟ لا شيء. إذن أنت أسئلتك كلها نوع من أنواع إلقاء الشبهات ثم تسكت بعد ذلك دون دليل. بعد كده طبعا هو الراجل بيتكلم فبيقول وسوف يكون الأمر مثار دهشة لنا لأن احنا المخالفين طبعا. فبيتكلم ان هو جاب من الصحاح والكتب اول شيء انه كان في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من حاول قتل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هل نحن أنكرنا هذا؟ هل نحن قلنا أن هناك فئة من الناس لم تتفق على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نحن قلنا بهذا. لكن من الذي حاول أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عند الشيعة إن السيدة عائشة والسيدة حفصة اتفقتا على وضع السم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلتاه، وأن أبا بكر وعمر ممن اشتركوا في هذه المؤامرة، لأن المؤامرة أن أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة اتفقوا جميعا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم فوضعوا السم. يعني السم ما تحطش من عند اليهودية، لا، السم تحط من عند سيدة عائشة رضي الله عنه وأرضاه، من زوجاته التي كان يحبها وكانت تحبه، التي برأها الله من فوق سبع سماوات، وربنا عز وجل كده كأنه مش متواجد أساسا ولا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم. شوف، إذا كنت كذوبا كن ذكورا. يعني لما توضع الشاه أمام النبي صلى الله عليه وسلم فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الشاة تحدثني أنها مسمومة، إذن أخبره الله ولا لم يخبره الله؟ أليس هو القائل له والله يعصمك من الناس؟ فيخبره الله عز وجل عن الشاة التي وضعت فيها زينب بنت الحارث اليهودية هذا السم، ثم يسكت عن السم الذي وضعته عائشة ووضعته حفصة والله يراهما في إيه؟ ألا تعقل؟ ألا تفهم؟ أما أن عائشة وحفصة لم يعلم الله بواقعة وضع السم منهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما أن الله الذي يعلم ما في الصدور ويعلم الغائبة في السماوات والأرض، وما من غائبة في السماوات والأرض إلا هو يعلمها سبحانه وتعالى، ويعلم ما في الأرحام، ويعلم الغيب، ويعلم كل شيء سبحانه وتعالى، لم يعلم بهذا ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. هذا فيه كلام في منتهى الخطورة، أن عائشة خير من رسول الله عند الله، وأن أبا بكر خير من رسول الله عند الله، ولذلك سكت الله عز وجل. انتوا عارفين الإله عند الشيعة عامل زي الإله عند النصارى. الإله عند النصارى عمال يضرب، مرة يصلب، مرة يدخل في بطن أمه، مرة ينزل وليد من رحم أمه، هكذا الإله عند الشيعة ساكت، سايب سيدنا علي يشوف اللي يشوفه، سايب سيدنا الحسين يقتل، سايب أهل البيت يقتلون، سايب الحاجات دي كلها، ما بيعملش حاجة خالص، ساكت. وهذه الافتراءات إنما أخذها الشيعة من اليهود والنصارى، لأن اليهود أخذوا صفات المخلوقين ووضعوها على الخالق، فجعلوا الخالق يزني ويسرق، وجعلوه يلهو، وجعلوه يمل وينزل يلعب مع الحوت، ويصارعه يعقوب فيغلبه يعقوب. هذا ما فعله اليهود. النصارى العكس، خذوا صفات الخالق وضعوها على المخلوق، فجعلوا البشر إلها، فجعلوا المسيح إلها من دون الله عز وجل. لما تيجي تزنوه يقول لك لا هو مش الله هو ابن الله، فلما تيجي تزنوه يقول لك لا هو مش ابن الله هو الله، وبعد بعد كده يقول لك لا هو ليه طبيعتان، طبيعه لاهوتيه وطبيعه نسوتيه، طب هم ثلاثه ازاي؟ وهكذا. يبقى اذا اليهودي خد صفات المخلوقين وضعها على الخالق، النصراني عمل العكس، خد صفات الخالق اعطاها للمخلوق. هكذا فعل الشيعة، جعلوا من سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه بطلا من ابطال الف ليله وليله، يبقى في العراق ويعمل بايده كده، فيطلع سيدنا معاوية رضي الله عنه وارضاه لك علي رفصني، أو سيدنا علي رفصني ضربني ركلني بقدمي، وفين سيدنا علي؟ فين؟ في العراق. ده بالظبط عامل زي الجماعة الصوفية بتوعنا، لما يجي مثلا ايه تصلي فتبص تلاقي واحد ما بيصليش، ايه يا مولانا انت ما صليتش؟ يقول لك انا صليت بس صليت في الحرم. ازاي؟ يقول لك ما انا خطيت رحت الحرم وجيت، خد تمرين جبتها لك معايا هيت، لا اله الا الله محمد رسول الله. طب ليه يا مولانا؟ لك اتاني اليقين، واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. المرتع واحد لكل هؤلاء، انا مش عايز اقول ايه المرتع، مين اللي بيرتع ومين اللي بيرعى، انما المرتع واحد، المكان واحد، المنبع واحد، منبع كله منبع الحمق، منبع الاستغفال. وللاسف ان اتباعهم يصدقون هذا الكلام ويؤمنون بهذا الكلام. ليه؟ لانه اتمسحت الدماغ من البدايه. هو بيقول لك ان مشكلتنا اننا لا نحاول ان نقرا ولا نحاول ان نفهم. فالشيعة جعلوا من الله سبحانه وتعالى يسمع لكل هذه المؤامرات ويسكت، يعني ربنا يعلم بتحريف القرآن ويسكت، يعلم أن سيدنا علي ستأخذ منه الخلافة ويسكت، يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيسم ويسكت، يعلم أن الصحابة منافقين ويسكت. أي إله هذا يا أخي؟ اذهب فاعبد إلها قويا. خطورة الكلام في كده. إنما الله سبحانه وتعالى قد يبتلي نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن يبين له. لما سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث اللي كثير من الناس يردونه، وحديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم من أشد دلائل النبوة وضوحا على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن معلوم أن الساحر لا يسحر له أبدا. فرد الله عز وجل على كيد المشركين وعلى كيد من قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ساحر، فبرأه الله بهذا، لأن معلوم أن الساحر لا يسحر له. بس خلينا في موضوع الشيعة ده، لما يقول لك من حاول قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حصل أن بعض المنافقين لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا من غزوة تبوك، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقبة، العقبة دي اللي هي بتكون ثانية كده، بتعدي انعطاف كده في وادي من الوديان، فأراد 12 رجلا من المنافقين قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ؟ واحد الشيعة بتحبه والثاني الشيعة بيكفروه، سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، وهو كاتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بيطري الفتن الذي كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يقع فيه. وسيدنا حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسماء 12 منافقا الذين أرادوا قتله عليه الصلاة والسلام. وسيدنا عمار بن ياسر قيل أنه كان يعلم هذا الأمر، لماذا سكت عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه فلم يقل أن أبا بكر وأن عمر وأن غيرهم كانوا من قتلة النبي صلى الله عليه وسلم أو من محاولي قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كانت هناك عدة محاولات لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك من كان يسلم زي عمير بن وهب الجمحي الذي أراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر، ولكن الله عز وجل أخبره، وكان عمر بن الخطاب الذي تفرس في وجه هذا الكلام وعلم هذا الكلام في وجه عمير بن وهب الجمحي. إذا المسألة منتهية، إذا لما بيكون في محاولة اغتيال معلوم من الذي قام بها، الذي قام بها هؤلاء هم المنافقون، المنافقون، ولم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم بهذا، وكان رسول الله قد أعلم بهم حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. لما تقول أن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخلص الذين بذلوا الأموال والمهج والأرواح هم الذين قتلوا أو حاولوا قتل رسول الله، لا طبعا هذا الكلام لا صح. أنا معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ خالد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ حامد على هذه المعلومات القيمة.
بارك الله فيك.
في هذا الوقت الحرج يعني، لأني كنت إن شاء الله عايز أعمل مداخلة لربط هذا الكلام الذي توضحه فضيلتكم بهذه الأحداث التي تمر بها الأمة. فبالفعل الشيعة الآن يا شيخ الحبيب يستخدمون الآن على المستوى السياسي الاستخدام القذر، يعني يستخدمون لعمل توازنات في هذه المنطقة بين أهل السنة والجماعة وبين الشيعة، وتستخدمهم أمريكا كأداة في منتهى الخطورة لعمل اختراق أو محاولات لاختراق الإسلام من الداخل. لأن فضيلتكم وضحتم أن نشأة هذه الطائفة المنحرفة التي بالفعل تخرج عن الإسلام كما تفضلتم هي مصدرها يهودي، اللي هو عبد الله بن سبأ اليهودي الذي اخترق أو محاولا أن يخترق الإسلام من الداخل كما فعل بولس المسيحي في اختراق الديانة المسيحية وحاد بها عن
بولس اليهودي مش المسيح.
آسف، بولس اليهودي بالفعل. ما هو بولس اليهودي نفس الفكرة، يعني لو عملنا مقارنة سريعة زي ما تفضلتم سيادتكم، يعني بولس ده كان راجل يهودي، لو هي محاولات اليهود دائما من الاختراق الأديان من الداخل. يعني بولس دخل الديانة المسيحية وحول الديانة المسيحية إلى ديانة تتعاطى مع الفكر اليهودي إلى الآن. وكذلك عبد الله بن سبأ حاول، لكن الفرق الجوهري بين الأمرين أن الديانة الإسلامية كما هو معلوم أن الله تعهد بحفظها، إن نحن أنزلنا الذكرى وإن له لحافظون. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية بالنسبة للخبيث الخنزير ياسر، هذا الياسر يعني يعلم الجميع، ولا أدري يعني لماذا لم تنشر هذه الأخبار، فهو تم رفضه مئات بل آلاف المرات في اجتماعات في البرازيل تحديدا، أمريكا الجنوبية، البرازيل، مع اليهود، مجموعات من اليهود في 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 اجتماعات شبه دورية. ياسر تحديدا وفي صور يعني متصور في هذا الامر وتم نشر هذه الصور في عدة مواقع ولكن بعدها يعني حذفت لسبب او لاخر.
فهذا بس خالد الصور ديت عند حضرتك موجوده يعني
موجوده ان شاء الله؟
طيب
طبعا موجوده.
طيب حضرتك ممكن تبعتها على الموقع الشخصي لي www.tahir.com
ان شاء الله
سأرسلها بس على رابط علشان نستفيد منها هنا ان شاء الله.
انا بقول على الهواء انا ينكر يعني يتصل حد من هؤلاء المشعوذين ينكر هذا الامر. مش ياسر فقط ده ياسر ومعاه مجموعه كبيره جدا من الشيعة العرب اللي موجودين لان هم ليهم دور يا اخي الحبيب يا شيخي الشيخ حامد هم ليهم دور كبير جدا في المخطط اللي بيحدث الان. يعني انا يعني قربته ما بين بين هذا الذي تقوله فضيلتكم والذي يحدث في مصر وفي المنطقه. هو لهم دور لا يقل عن الدور الصهيوني في المنطقة بل 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 هو يقود في نظر البعض أو بعض المحللين السياسيين هو الدور الشيعي يقود الدور اليهودي في المنطقة. وطبعا هم شغالين بالسياسة التقية اللي هي باللغة المصطلحات الحديثة الميكافيلية يعني التقية اللي هي بيعلن ما لا يبطن. الميكافيلية نفس الفهم الميكافيلية الأمريكية والصهيونية يعني أيضا يعلن ما لا يبطن. لكن الفكر التوسع الشيعي في المنطقة والفكر التوسع الصهيوني في المنطقة هم وجهان العملة واحدة. وأنتم أكبر مني في الربط في هذا السياق بالأحاديث النبوية التي جاءت في آخر الزمان عن التحام أهل الروافض هؤلاء المشعوذين مع طائفة اليهود طبعا تحت راية المسيح الدجال. ووردت هناك الأحاديث كثيرة في بهذا الشأن أنتم أدرى في توضيح مثل هذا الشأن. ولكن خلاصة القول يعني على الشعب المصري تحديدا يعني أنا أوجه رسالة إلى الشعب المصري بالفعل الخطر الشيعي في مصر وفي المنطقة لا يقل عن الخطر اليهودي الصهيوني لتقسيم المنطقة. وما يعلن الآن في المنتديات وفي الصحف وفي الإعلام في محاولة لإظهار صراع أو صدام ما بين الفكر الشيعي اللي هو يعني بيتمثل الآن في السياسة أو الدولة الفارسية أو يعني بعض السياسات اللي بتقودها إيران وحزب الله وكذا 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 في المنطقة هو بالفعل يعني خارج من خلفية عقائدية مشوهة ومحرفة. وكما تفضلتم يعني هم لا يستطيعون إخفاء هذه المسائل. وأذكر فضيلتكم بكتاب تحفة العوام الذين يعني كتبوا فيه بصورة مباشرة عن صنمي قريش يقصدون سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وسيدنا أبي بكر الصديق. وأنا لا أستطيع أن أذكر يعني بعض الأبيات الشعرية التي جاءت في هذا الكتاب من شدة يعني
كلام صعب جدا
يعني لا يستطيع مسلم أن يذكره. ولكن لا يعني أرجع مرة أخرى برضو للنقطة اللي تفضلتم فيها أن بعض المسلمين من أهل السنة والجماعة لا زالوا منخدعين يعني في هذا الأمر ولا أدري لماذا. يعني هل هي أزمة قراءة وأزمة متابعة وأزمة محطات دينية؟ ما أنا شايف أن فضلاتكم بتظهر هذه المسألة والشيخ محمد حسان يعني شفاه الله وعفاه وعجل بشفائي يعني كان يعني تكلم في هذا الأمر. والمسألة بات حتى الشيخ يوسف القرضاوي الذي كان يعني له موقف يعني غير واضح في السابق لكن أوضح موقفه من الشيعة. ومع ذلك لا زال البعض من بني جلدتنا يتحدثون عن الشيعة كأنهم طائفة من الإسلام والإسلام منهم براء. يعني لأن كما برضو تفضلتم أن أئمة أهل الشيعة كفر بإجماع العلماء وعوامهم تقام عليهم الحجة كمبتدعة ولو رقبنا عوام الشيعة لوجدناهم يعني ينتشر بينهم الجهل الشديد كل شيء ما ليس فقط الديني، جهل ثقافي، جهل سياسي، جهل حضاري.
ده مطلوب يعني ده مطلوب لحفظ الحفظ العقيدة صحيحة والحفظ العقيدة سليمة والحفظ المصالح طبعا.
بالضبط.
الله يكرمك، انا اشكرك جزاكم الله خيرا على مداخلتك وبارك الله فيك. التعقيب سريع بس، الشيعة في بلاد المسلمين دايما بيكونوا جماعة وظيفية زي ما كان الدكتور عبد الوهاب المسيري عليه رحمة الله يقول في اليهود. الجماعة الوظيفية دي الجماعة اللي بتستخدم دائما داخل المجتمع لغرض ما. وفعلا أمريكا تجيد استخدام الشيعة وتجعلهم كمخالب قط كما جعلت قبل ذلك بريطانيا اليهود داخل أرض المسلمين مخالب قط، وكانوا إذا هددوا أهل الإسلام وهددوا العرب قالوا لهم سنحرك الكلب الرابض في فلسطين. نفس القصة، الكلب الرابض في إيران والكلب الرابض على حدود لبنان هناك من الجنوب والكلب الرابض هناك في سوريا الذي يحفظ أمن إسرائيل. يعني 7 دقائق فقط كانت كفيلة بأن أمريكا وهيلاري كلينتون تدعو إلى التدخل الأمريكي في مصر والتدخل الأجنبي في مصر لحماية الأقليات بعد أحداث ماسبيرو 7 دقائق بالضبط، بينما 7 أشهر كاملة وزيادة لم تكن كافية لمحاولة أمريكا التدخل في سوريا وحفظ وحقن دماء المسلمين الذين يذبحون بالسكاكين كذبح الخراف، بل إن مشاهد قتل الأطفال أصبحت مشاهد غير عادية، والله مشاهد لا يطيقها أحد، مشاهد أن الطفل الصغير يقتل أو أن الطفل الصغير يضرب رصاصة أو أن ناس تقتل هكذا تذبح كما تذبح الخراف، ويقال لأحدهم أسجد لبشار وقل لا إله إلا بشار، أعوذ بالله من غضب الله. سبحان الله، هؤلاء الناس أبدا أبدا لن يرضوا عن أهل السنة والجماعة. وطبعا أخونا الكريم كان بيتكلم عن محاولة اختراق اليهود، معلوم أن بولس اليهودي الذي بولس دي معناه الصغير هو الذي أفسد الديانة النصرانية، مش عايز أتطرق للموضوع ده كتير، بس عبد الله بن سبأ حاول أن يعيد هذه السيرة تارة أخرى. الحديث اللي كان أخونا الكريم يشير إليه وهو حديث يتبع الدجال 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيالصة. لو رجعتم لكثير من المنتديات هتشوفوا الطيالصة اللي هو اللباس اليهودي اللي بيكون فيه تخطيط بالأبيض وبالأسود، هذا ما عليه معظم أهل أصفهان من اليهود. هتبص هناك تلاقي أن فعلا في رباط وثيق ما بين اليهودية وما بين التشيع. اليهودية أخذت أو الشيعة أو التشيع أخذ السوء من كل ديانة ونسبها إلى نفسه. الدجال معلوم أنه يتبعه أو أكثر أتباعه من اليهود والنساء، لكن تحديد النبي صلى الله عليه وسلم هنا أنه يتبعه 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيالصة تربطها بما قاله اليهود، بما قاله الشيعة، أقصد أن الشيعة قالوا أن الغائب المنتظر إذا خرج فإنه يحكم بشريعة داود عليه السلام، داود مش شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ولا شريعة علي ولا شريعة فاطمة، إنما هي شريعة داود، لأن ده ربط ما بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما بين ما قاله القوم ومن فمك أدينك أيها الشرير كما قلت. في اتصال تاني كده. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ.
مرحبا مرحبا. هطلب بس من حضرتك.
والله أنا بسمع البرنامج بتاعك.
طيب حضرتك بس وطي التلفزيون. أيوة. واسمعي نفسك من التلفزيون.
أنا معلش. حقيقة يعني بتابع البرنامج بتاع حضرتك، وأنا متابعة برامج الشيعة على قناة صفا، وأنا كنت واحدة من الناس واخد فكرة عن الشيعة دول إن هم ناس أكثر ثقة مننا.
نعم.
وبعدين فوجئت لما اتفرجت على قناة صفا إن هم ناس ليسوا من أمة محمد
صلى الله عليه
وسلم، وإنهم كل أفعالهم وحتى التشريع بتاعهم اللي بيشرعه لهم أصحاب العمائم حاجة مخالفة للإسلام.
نعم.
وأنا بدعوك دلوقتي إن وكل القنوات الدينية إنها تعرف المسلمين في جميع قطاع الأمة العربية من هم الشيعة، ما أفعالهم، لأن عندنا دلوقتي في مصر شيعية بتحاول تنشر الشيعة في وسط المجتمع المسلم، ولكن ربنا سبحانه وتعالى مسخر أمثالك من المؤمنين الربانيين اللي بيعرفوا الناس دينهم على حق، وربنا يا ابني ينصركم ويأيدكم وينصر أمة محمد. وفعلا الأستاذ اللي اتصل بيك من شوية وقال لك إن الشيعة هم سبب أساسي في اللي بيحصل في مصر دلوقتي، ده حقيقة حقيقة فعلا، ولابد أن يتنبه إليها جميع أمة محمد، لابد يتنبه ليها أهل السنة. نعم. ولابد أنهم يعرفوا القاعدة العريضة من أمة محمد، في ناس كتير جهلة بينها وخصوصا الناس البسطاء، تعرفوهم وتوصلوا لتمتهم بالمستوى اللي تتنتب معاهم عشان تعرفوهم، لأن أنا شفت وسمعت بعيني ناس كتير بتقول عليهم دول أتقياء وبتقول عليهم بيحبوا أهل البيت، وهو ده المدخل بتاعهم للناس أنهم بيدخلوا عن طريق محبتهم لأهل البيت، ولكن هم لا بيحبوا أهل البيت ولا بيحبوا حد.
نعم.
دول ناس ليهم مخططات استعمارية.
نعم.
وأنا اطلعت وشفت على كتير من حاجتهم إن هم مخططهم الطرطة الكبيرة بتاعتهم هي مصر.
نعم.
نفسهم يحطوا فيهم على مصر.
الله يجزيك.
لكن دوت مستحيل
إن شاء الله،
لأن مصر سنية وهتفضل سنية.
بارك الله فيك. طيب معنا كمان اتصال من علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي الكريم. تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله بخير يا مولانا. تفضل.
أخبار حضرتك إيه؟
بخير يا مولانا تفضل.
والله انا بس عايز انا اكد على نقطه ان انتوا تركزوا على معممين الشيعة، لان انت عارف ان هم من كتر الخرافات اللي هم مثلا بيقولوها بص لي العامة الشيعة يعني بيرددوا كلمة واحدة او كلمتين بس، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
نعم.
فهم مصدقينهم في الخرافات، فأتمنى انكم تركزوا على معممين الشيعة بالضبط.
نعم جزاك الله
خير. ماشي يا شيخ،
بارك الله فيك. الله
يجزاك الله خير.
اتصالات ثانية يا خالنا. طيب هو طبعا حاضر الأخونا الكريم، بس كان بيقول الميكافيلية ده نظرية كان واحد اسمه ميكافيلي عملها في كتاب اسمه الأمير، وكتاب الأمير ده ما في طاغية من الطغاة إلا وبينام والكتاب ده تحت إيه؟ تحت مخدته، اللي هو أقر مبدأ الغاية تبرر الوسيلة، وده كله نتاج من نتاج الفكر الأوروبي أو من نتاج الفكر الليبرالي والعلماني القديم، إن الغاية تبرر الوسيلة لما خلعوا نفسهم من الدين فأصبح ما عندهمش أي نوع من أنواع الحواجز أو السدود. كذلك الشيعة تحرروا من النصوص الشرعية وعادوا أهل السنة والجماعة ونظروا إلينا نظرة عنصرية أننا من العوام وأننا من المخالفين، كما كان آل ساسان ينظرون دائما إلى رعيتهم وكما كانوا ينظرون إلى أفرادهم. فدي اسمها التقية، اللي هو أخونا باشمهندس خالد التقية، وإنما هو التقية، التقية إظهار خلاف ما يفطم في محاولة إن هو يحافظ على وجوده، والتقية هذه من مبادئهم ومن مباني الإسلام عندهم كالإمام. بالنسبة لأختنا الكريمة الحاجة الحدث عثمان، قصته لما قتل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، جاء بعض الناس بأصابع زوجته نائلة وبقميصه ووضعوه هناك معلقا على منبر دمشق، ووقف معاوية رضي الله عنه وارضاه يخطب، فتجمع الناس حول قميص سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، فالناس خلت هذا أو استعارت هذا الاصطلاح اللي هو قميص سيدنا عثمان، انك لما تحب تعمل حاجة تختفي وراء قضية معينة. طبعا ايران لما تيجي تتكلم لك النهاردة يوم القدس، النهاردة يوم الاقصى، طب انتوا عملتوا ايه القدس؟ عملتوا ايه الاقصى؟ قال هنديهم مش عارف كم الف وخلاص، هنصدر لهم سلاح وخلاص. الكلام ده اللي هو انا هاجم مع هعمل، ده كلام افراد، انما كلام حكومة وامبراطورية لا زالت تمد سوريا بالملايين للحفاظ على اقتصادها بعد هذه الثورة، يبقى معنى كده انت مع مين؟ انت مع اليهود، انت تحفظ امن اسرائيل. ماذا فعلت ايران لقضيه القدس ولقضيه الاقصى؟ اضاعتها، كلام، مجرد كلام. وماذا فعل حسن نصر الله في جنوب لبنان؟ يحافظ ايضا على الوجود الاسرائيلي ويحافظ على امن اسرائيل، وهذا ما يفعله ايضا الشيعي الكافر بشار الاسد الذي يعبد الناس لنفسه من دون الله. زي ما في ناس مثلا الرجل القراني اللي عمل يطلع على القنوات برضه عمل كتاب عن سب اليهود وعن قضيه القدس وعن قضيه فلسطين، وبعد كده بقى يتكلم في الشرع. كل واحد عايز يضرب مع الناس واسمه يعلى، عايز صيته يعلو، يجري بسرعة يتكلم على قضية القدس وقضية فلسطين، وبعد كده يبدأ يدخل من الناحية التانية اللي هو التسرب بقى إلى العقائد وإلى ما يفعله. الشيعة في مصر الآن لهم مد، وده شيء معلوم، وكانوا قد أرادوا أن يقيموا حزبا، لكن لجنة الأحزاب بفضل الله عز وجل رفضت هذا الحزب. ربنا يستر وما يعملوش طعن وبعد كده يقبل زي ما قبلت أحزاب الفلول، ربنا يستر وما يقبلش هذا الحزب، لكن للأسف الشديد هم يعملون بالأموال. أما قول أخينا أننا يجب أن نتحدث عن المعممين، يمكن إحنا بنتحدث عن المعممين، طبعا كل واحد من المعممين لما لابسين العمائم والعباءات السوداء كل واحد منهم فكر نفسه هو علامة، وعلى حد قول القائل لو كانوا بطول اللحى يستوجبون القضاء لو كان ذا كذا، فالتيس عدل رضا، ومش كل واحد معمم من هؤلاء القوم يستحق الرد عليه إلا رجل مثل هذا الذي بالغ في سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لموضوع اليهود أعدكم إن شاء الله رب العالمين في الحلقة القادمة سوف تكون هناك صور نرصد فيها هذا الأمر. أخيرا بس سريعا كده أقول، هناك من تمرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، لو كان في حد متمرد يبقى سيدنا علي بن أبي طالب منهم، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في الحديبية لما قال له رسول الله وكان علي هو كاتبه قال أمحو محمد رسول الله، فقال علي لا والله لا أمحوها، واعتذر فمحاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى سيدنا علي تمرد مع الصحابة، يبقى كده سيدنا علي برا. فإن قلت أن الصحابة قد تمردوا فأنت ألزمت نفسك بأن عليا قد تمرد معهم وكفر معهم، وإن قلت إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان من جملة الذين غفر الله لهم لحميتهم المطلقة وعصبيتهم المطلقة للإسلام فقد غفر الله عز وجل للجميع أيضا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. أما الآخر يقول لك إن كان في ناس تشد النبي صلى الله عليه وسلم من رقبته وتؤثر حاشية الثياب وكانت شديدة في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان من الأعراب الأجلاف. وإذا كنت أنت تتحدث فتقول أن الأعراب كانوا يشدون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثوبه، فماذا فعلتم أنتم أيها الشيعة؟ واحد من الأعراب من البدو جاء من البادية لم يتعامل مع بشر قبل الآن إلا من أمثاله، رجل يريد أن يختبر هل هذا نبي ولا ما هو نبي، رجل لا يفهم في الذوق العام، فإذا فهم انصاع واعتذر لرسول الله ولقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعفو عنه وانت جاي تعاقبه ازاي؟ هو انت من شد ثوبك، انت من اثرت حاشيه الثوب في رقبتك وفي جيدك وفي عنقك، ما انت انما هو رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. فجاي انت الذي تقول هذا تسأر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تنازل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعفى عن الرجل وكان الرجل لا يفهم؟ انما هل سمعت ان ابا بكر شد النبي صلى الله عليه وسلم من ثيابه؟ هل رايت عمر يشد رسول الله من ثيابه؟ هل رايت احدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المقيمين معه في المدينه يفعلون هذا؟ يا اخي انت ملبس، يا اخي والله انت ملبس وكاذب ومفتري على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، قاتلك الله والله عز وجل يظهر كذبك. الاخيره انك قلت ان رجلا من اكابر الصحابه، شوف انت الذي قلت رجلا من اكابر الصحابه من تلامذة رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد ولحق بمسيلمة الكذاب مع بني حنيف، هو يقصد قصة الرجال ابن عنفوة. الرجال ابن عنفوة هذا نحن لم نسمع أنه من أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا فعل الرجال؟ قصة الرجال قصة رائعة رائقة شائقة، بس الوقت انتهى فنؤجلها بإذن الله رب العالمين إلى الأسبوع القادم بإذن الله. نلقاكم على خير، شاركونا في مجموعة رد السهام على الفيسبوك وعلى موقعنا الشخصي موقع فضيلة الشيخ حامد بن أحمد الطاهر www.الطاهر.com. نلقاكم على خير إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.